بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال: ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. تكلمنا على هذا الموضوع في الدرس السابق، وهنا العطف يكون على الوتر، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأفضلية وترتيب صلاة وترتيب التطوع، فذكر أن الكسوف أنه آكدها، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر، ثم بعد ذلك ذكر السنن الراتبة، فبين أنها تلي في الأفضلية الوتر، فتكون بعد الوتر في الأفضلية. والسنن الراتبة هي التي تترتب على صلاة الفريضة، فتكون قبلها وتكون بعدها، وتنسب وتضاف إليها، فيقال مثلا راتبة الظهر أو سنة الظهر، وراتبة المغرب أو سنة المغرب. فالراتبة معناها التي تترتب عليها وتضاف إليها، وتكون الفريضة سببا لها. وهذا العدد مأخوذ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. ولا تعارض بين هذا الحديث، وهذا الحديث متفق عليه، لا يعارضه ما ثبت من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله في الزيادة على هذه العشر، فإن هذه العشر هي أقل عدد، وما زاد عليها فهو من باب الزيادة في الخير، ومن باب الحث على الاستكثار من الفضائل والتطوعات والمستحبات. وهذا باب عظيم، لأن الصلاة تعتبر زكاة البدن، والتطوع يأتي في الفضل بعد الفريضة، فالفريضة أفضل ما تقرب به العبد إلى الله عز وجل، ثم تأتي بعد ذلك النوافل. ويستحب وينبغي للعبد أن يستكثر من النوافل، فإذا حصل هناك نقص فيها فتكون الفريضة سليمة، وتسلم له هذه الفرائض فلا ينقص ثوابها. وإذا ترك العبد النوافل دخل النقص إلى الفرائض ونقص ثوابها. والفرائض هي أول ما يسارع إليه العبد ويعمل به، ثم هي أفضل ما تقرب به العبد إلى الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ومعنى قول الله تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي أن العبد كلما تقرب إلى الله بفعل حسنة وبنافلة وعمل تطوع من الصالحات، كان ذلك زيادة في حب الله له، حتى إذا استكثر من النوافل كان وليا لله عز وجل ولاية عظيمة وترقى في درجات الولاية، فكان الله سمعه وبصره ويده التي يبطش بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى يحفظ سمعه ويحفظ بصره ويحفظ يده ويحفظ رجله، فيستعمله في طاعاته ويجنبه معاصيه. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعا وصلى بعدها أربعا لم تطعمه النار أبدا، حرمه الله عز وجل على النار. وفي الحديث أيضا: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وجاء في سنن الترمذي: من صلى ست ركعات بعد صلاة المغرب كتبت له عبادة 12 سنة. وهذا حديث ضعيف، ولكن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وهذا حديث في الترمذي. وإذا صلى بعد المغرب ركعات غير محصورة فذلك مما يثاب عليه. وقد قال بعض أهل العلم من التفسير في قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أن ذلك هو الصلاة التي يصليها المسلم بعد صلاة المغرب، لأنه يكون عند كثير من الناس يكون وقت غفلة. وبعد العشاء كذلك الصلاة قبل العشاء 4 ركعات تطوعا، وأربع ركعات أيضا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها تقول قالت: ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء إلا وصلى 4. وقبل المغرب ثبت فيه: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وأما ركعة الفجر فتلك رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعها حضرا ولا سفرا مع الوتر. فهنا الرواتب التي ذكرها ابن عمر رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنهما، هذه الرواتب يصليها المسلم ويحافظ عليها مع الزيادة عليها مما ثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومما قاله عليه الصلاة والسلام. ذلك يكون في الحضر، ذلك يكون في الحضر. وأما في السفر فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي هذه الرواتب في السفر، فمن اقتدى به فقد اقتدى بسنة، ومن صلاها في السفر فيثاب على ذلك. من حافظ عليها، من صلاها في سفره صلى هذه الرواتب في السفر، فإنه يثاب على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وخفف عن المسافر لأجل رفع المشقة عليه، فإذا صلاها فإنه يثاب على ذلك. والمحافظة عليها تتأكد، وينبغي له أن يحافظ عليها في الحضر. وإذا لم يصلها في السفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة، ولا حرج عليه أن يصليها وأن يحافظ عليها كذلك في السفر إذا لم يلحقه بذلك مشقة، فإنه يثاب على ذلك. هنا قال: ومن فاته شيء منها. من فاته شيء منها يعني من هذه السنن الرواتب، من السنن التي تكون قبل الصلاة ومن السنن التي تكون بعد الصلاة. من فاته شيء منها سن له قضاؤه. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه في بعض أسفاره، وكان قد أمر بلالا أن يرقب لهم الفجر، لأنهم ناموا في وقت متأخر من الليل قريب الفجر، قريب طلوع الفجر، فأمر بلالا أن يرقب الفجر حتى يؤذنهم بالصلاة. فاستند بلال رضي الله تعالى عنه على ناقته وأخذه النوم، ونام النبي عليه الصلاة والسلام ونام أصحابه فلم يوقظهم إلا حر الشمس وهم في السفر، ثم كان أول من قام من النوم وهب من نومه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وتكلم وقال أين أنت يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتحلوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا الوادي حضرنا فيه شيطان. ثم توضأوا وأذن بلال، ثم صلوا ركعتي الفجر ثم الفريضة. فهذا يدل على أن النوافل إذا فاتت العبد فإنه يسن له أن يقضيها. ودليل ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا بعد صلاة العصر، فقالت له أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله صليت أربعا بعد العصر، مع ما استقر عندها وعلم عندها من النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر. فقال: إن هذه الصلاة شغلني عنها وفد عبد القيس، فشغله عنها وفد عبد القيس فلم يصلها سنة الظهر، فصلاها بعد العصر. فهذا يدل على أنه لو نسيها أو فاته شيء منها أو شغل عن شيء من هذه الرواتب ومن هذه السنن، فيسن له أن يقضيها في أي وقت من غير أوقات النهي، إلا إذا كان السبب هو النسيان فنسي فإنه يصليها في أي وقت حتى ولو كان الوقت وقت النهي. وأما لو شغل عنها بشغل أو فاتته في وقتها بأن جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم يتمكن من صلاة الراتبة قبل الفريضة، فإنه يصلي ذلك بعد الفريضة. فإذا فاتته هذه النوافل التي تكون قبل الفريضة، فإن هذه النوافل منها ما يكون قبل الفريضة كالسنة التي قبل العشاء والسنة السنة التي قبل الظهر ونحو ذلك، كذلك السنة التي بعد الفجر التي قبل الفجر، فإنها إذا فاتته فإنه يصليها بالنسبة للظهر وبالنسبة للعشاء والعصر، يسن له بالنسبة للظهر وبالنسبة للعشاء يصليها بعد الفريضة. ومحل ذلك أنه يصلي النافلة التي تعقب الفريضة ثم يقضي ما فاته من هذه النوافل. فمثلا إذا جاء والإمام قد أقيمت له الصلاة في صلاة الظهر ولم يتمكن من النافلة قبل الظهر، فإنه إذا انتهى من صلاته مع الإمام أو سبق وأتم ما بقي من صلاته، فإنه يقوم ويأتي بالنافلة التي تعقب الفريضة، ثم بعد ذلك يقضي ما فاته من هذه النوافل، وكذلك العشاء. وأما بالنسبة لركعتي الفجر فإنه يقضيها إذا طلعت الشمس، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته ركعة الفجر فليصلها إذا طلعت الشمس. فهذا هو الأفضل والأحسن، أن يصليها إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح ولم يكن في وقت نهي، فيصليها قضاء في ذلك الوقت. وإذا صلاها بعد الفريضة مباشرة فإن ذلك جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من أصحابه يصلي ركعتي الفجر بعد الفريضة مباشرة، فقال له: ألم تصلي معنا؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكن فاتتني ركعة الفجر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تقرير منه عليه الصلاة والسلام على جواز صلاتها بعد الفريضة مباشرة، ولا سيما إذا كان الإنسان عنده من الأشغال أو عنده من الأعمال ما يعرض له وقد ينساها أو تذهب عليه، فيصليها بعد الفريضة مباشرة. هذا من الأدلة على أنه يستحب إذا فاتته هذه النوافل أن يصليها. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. قال: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأنه وقت فيه هدوء، وقت فيه فراغ للقلب، وفيه انقطاع عن مشاغل الدنيا، وفيه كذلك قلة الواردات إلى القلب، وسكون الليل مع عدم الحركة. هذا كله يجعل المسلم يتدبر القرآن ويقبل على صلاته بإخلاص، وروح الصلاة هو الإخلاص لله عز وجل. ثم إنه قد يكون في الوقت الذي ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فإنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. فهذا الوقت وقت مبارك، وقت شريف، يوافق نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا وتنزل الملائكة والرحمة بأمر الله عز وجل. ومذهب السلف في هذا إثبات هذا النزول لله عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا لا نكيفه ولا نشبهه ولا نمثله، نعرف معناه ونفسره ولا نكيفه، فإن أفعال الله تبارك وتعالى لا تقاس بأفعال المخلوقين. وهذا ما عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين، أنهم يثبتون هذا النزول لله عز وجل، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحاح في البخاري ومسلم وغيره. وأما من فسر ذلك بأنه نزول أمره أو نزول رحمته، فذلك من التفسير البدعي الذي فسره به الجهمية والمعتزلة والأشعرية، وذلك خلاف ما عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. فإن هؤلاء من الأشعرية والمعتزلة والجهمية فسروا نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا بأنه إما نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من الملائكة. واختلافهم في هذا التأويل، وهو قولهم نزول رحمته أو نزول ملك أو نزول أمره، هذا الاختلاف دليل على أنه لا علم لهم ولا حقيقة عندهم ولا يقين لهم فيما يذهبون إليه، وإنما هو تأويل مبتدع لم يعرف عن سلف الأمة ولا عن المحدثين رضي الله تعالى عنهم. قال: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. دليل ذلك صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر، وكذلك حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل وهو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم لنا في الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة وتره وبعض أنواع وتره أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات سردا، ثم يجلس في الثامنة ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. وكذلك حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه في السنة التي قبل الظهر، قوله صلى الله عليه وسلم فيه: من صلى قبل الظهر 4 لا تسليم بينهن تفتح لها أبواب السماء. قال: وإن تطوع في النهار 4 كالظهر فلا بأس. دليله ما قلنا من حديث أبي أيوب: صلاة 4 قبل الظهر لا تسليم بينهن تفتح لها أبواب السماء. قال: وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. الأصل في الصلاة هو القيام، لأن هذا القيام مقصود وهو عبادة لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالقيام في الصلاة عبادة، وهو ركن من أركان الصلاة بإجماع أهل العلم، هذا في الفريضة. فمن صلى قاعدا في الفريضة وهو يقدر على القيام فإنه لا تصح صلاته. وأما في النافلة ففيها سعة، فإنه يجوز له أن يصلي قاعدا حتى ولو كان مستطيعا ولو كان قادرا، لأن النافلة فيها سعة. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض أحواله، فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه اللحم يعني بدنا وتقدم به السن وحطمه الناس يعني أتعبه الناس لمعالجتهم والقيام على شؤونهم، قالت رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه اللحم وحطمه الناس كان يصلي بعض أحواله قاعدا، فكان يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام في بعض أحواله، فهذا يدل على الجواز. والأفضل أنه إذا لم يشق عليه أنه يصلي قائما. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لأمر آخر مع ما ذكرت عائشة، وهو طول قيامه عليه الصلاة والسلام، لطول القيام هذا وطول القيام هذا، طول القيام هذا يشق على الشاب فضلا عن من تقدمت به السن. وفي بعض أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ما يزيد على 5 أجزاء، فدليله حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح صلاته بالبقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يركع عند 200 فمضى، فقلت يركع في آخر السورة البقرة فمضى، ثم استفتح النساء فقلت يركع ثم استفتح بعد ذلك آل عمران، قال حتى هممت أن أجلس وأدعه. فهذا القدر يقارب 5 أجزاء، وهذا فيه في الجلوس فيه رفق بالمصلي، ولا سيما إذا طال قيامه وقراءته. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد بنصف أجر صلاة القائم، قال وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، حتى ولو كان مستطيعا للقيام فإنه يجوز له أن يصلي قاعدا، وذلك في النافلة. وأما الفريضة فلا يصح ذلك إلا من عذر، إلا من عذر يعني من مرض أو مانع من الموانع، لحديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. دليل القيام هذا الحديث من الأدلة على ذلك. قال وتسن صلاة الضحى، صلاة الضحى سنة ورغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وصلاة الضحى هي النافلة التي يفعلها المسلم وقت الضحى، أضيفت إلى وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها وكان يتركها، كان يصليها أحيانا وكان يتركها أحيانا، وقد يكون تركه لها أحيانا لئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأفعال يترك الفعل من الطاعة خشية أن يشق على الأمة. وأما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فقد علمنا بأن الشرع قد اكتمل ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسن المحافظة عليها من أمته، وهي تعتبر زكاة للبدن، تعتبر زكاة للبدن، وتعتبر كذلك من أسباب تيسير الأمور وشرح الصدور. دليل ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة صدقة، يصبح على كل سلامة صدقة، يعني يصبح على ابن آدم في كل مفصل وعضو منه صدقة، يعني يشكر الله تبارك وتعالى عليها. فالإنسان فيه 360 مفصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ف وبكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. جاء في مسلم قال: ويجزي عن ذلك ركعة الضحى. يجزي عن ذلك ركعة الضحى، يعني أنه إذا صلى ركعتي الضحى فقد أجزأ ذلك عن بدنه، وقد تصدق عن كل مفصل وكل عضو من أعضائه بصدقة. والحكمة في هذا أن هذه الصلاة يتحرك لها كل عضو وكل مفصل من الإنسان، فما من مفصل من الإنسان ولا عضو من أعضائه إلا ويتحرك في هذه الصلاة، فلا يبقى هناك شيء من ابن آدم إلا وأخذ حظه من هذه العبادة. فيسن للمسلم أن يحافظ على هذه النافلة وعلى هذه الصلاة، وهي صلاة الضحى. ووقتها سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وأقلها ركعتان. أقلها ركعتان لقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. وأكثرها ثمان، وأوسط ذلك أربع ركعات. أوسط ذلك أربع ركعات يركعها. وقد جاء في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: ابن آدم صلي لي أول النهار أربعا أكفك آخرة. يا ابن آدم صلي لي أول النهار أربعا أكفك آخرة. وفسر هذا بعض أهل العلم بأن المراد بذلك صلاة الصبح مع سنتها، والراجح من هذا أن هذا الحديث يدل على صلاة الضحى. فإذا صلى أربع ركعات من أول يومه فإن الله تبارك وتعالى يكفيه آخر يومه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ييسر له أمره ويسهل عليه أموره ويتولى شأنه، فإنه تبارك وتعالى يقول: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهذا هو الأرجح من تفسير هذا الحديث: يا ابن آدم صل لي أربعا أول النهار أكفك آخرة، وهو أنه يحمل على صلاة الضحى، أربع من صلاة الضحى. قال: وأكثرها ثمان. أكثر صلاة الضحى أن يصلي ثمان ركعات. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم هانئ أنه صلى ثمان ركعات في مكة عندما افتتح الكعبة، افتتح المكة، صلى وقت الضحى ثمان ركعات. قال: وقتها من خروج وقت النهي. وقتها من خروج وقت النهي. وقت النهي هو وقت شروق الشمس. إذا طلعت الشمس وقت طلوعها فإنها تطلع بين قرني شيطان، ويسجد لها عند ذلك الكفار. وإذا غربت تغرب بين قرني شيطان، فيسجد لها عند ذلك الكفار، لأن من الكفار من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر، كما قال الله تبارك وتعالى عن بلقيس، أن الله تبارك وتعالى ذكر قصتها فقال في قصتها عن الهدهد الذي أرسله سليمان عليه الصلاة والسلام: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فيسجدون لها عند الغروب ويسجدون لها عند الشروق. فهذا الوقت وقت نهي، حتى إنه وقت طلوع الشمس لا يصلي المسلم الصلاة، وإن كان يريد بذلك عبادة الله، ولا يدفن في هذا الوقت الموتى، وقت الشروق شروق الشمس ووقت الغروب، حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني حتى ترتفع ما يقارب المتر أكثر من المتر والنصف أو قريب من هذا، فإذا ارتفعت عن الأفق فإن الصلاة بذلك تحل فيصلي. وهذا هو أول وقت الضحى، هذا أول وقتها. وأفضل وقت الضحى هو عند بدء اشتداد الحر. إذا بدأ اشتداد الحر في الأرض فإن ذلك أفضل وقت صلاة الضحى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال هي أولاد الإبل الصغار، فعادتها أنها تكون باركة في الأرض، فإذا أصابها الحر فإنها تقوم لشدة الحر، فأول الحر هو أفضل وقتها، وهو يكون عند يعني يكون وسط الضحى عند ارتفاع الشمس. قال: ووقتها في ووقتها من خروج وقت النهي، يعني وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى ما قبل الزوال، الى قبيل الزوال، لان وقت الزوال ايضا وقت لان قبيل الزوال وهو استواء الشمس في كبد السماء، فان هذا الوقت يكون منهيا عنه فلا يصلى فيه، وهو اذا كانت الشمس وسط السماء، لا هي مائلة الى المغرب ولا هي قريبة من المشرق، فتكون في مكان بين قربها من المشرق وقربها من المغرب، وهو يقارب السبع دقائق او الخمس دقائق او قريب من هذا، فان هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه، وهو استواء الشمس في كبد السماء، ينهى عن الصلاة فيه حتى تميل وتضيف الى جهة المغرب، فانها اذا زالت فان الصلاة تصح، ولذلك هو اول وقت صلاة الظهر. والحكمة في ذلك ان هذا الوقت وقت تسعر فيه جهنم والعياذ بالله، فانه لا يصلى في هذا الوقت، وهو استواء الشمس في كبد السماء حتى تميل الى الغروب، فيكون بذلك اول الزوال، لانه وقت تسعر فيه جهنم، يعني تزيد نارها وتوقد في هذا الوقت والعياذ بالله، اعدادا من الله تبارك وتعالى للكافرين به والعصاة به، الا انه استثني يوم الجمعة، فيوم الجمعة مستثنى من هذا النهي، فللعبد ان يصلي في يوم الجمعة في اي ساعة شاء حتى وان كان وقت الزوال، لان اهل العلم ذكروا ذلك فلا يدخل تحت النهي، فوقت الزوال يوم الجمعة له ان يصلي فيه ما شاء، فانه ليس منهيا عنه، وهذا من خصائص الجمعة التي هي افضل الايام عند الله عز وجل، افضل ايام الاسبوع عند الله. نأتي هنا الى اوقات النهي، لان الكلام متصل بعضه ببعض، ثم نذكر مسائل بين ذلك ان شاء الله تعالى فيما يأتي. قال: واوقات النهي خمسة. اوقات النهي خمسة، يعني الاوقات التي ينهى المسلم فيها عن الصلاة، عن صلاة التطوع، هي خمسة. هذا من ناحية التفصيل، ومن ناحية الإجمال ثلاثة. من ناحية الإجمال، من جهة الإجمال ينهى المسلم أن يصلي في ثلاثة أوقات، وبالتفصيل ينهى أن يصلي في خمسة أوقات. أما من حيث الإجمال فمن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الذي هو يمتد من الانتهاء من صلاة الفجر الى طلوع الشمس بيضاء، فهذا الوقت ما بين هذا الوقت وهذا الوقت لا يجوز له ان يبتدئ بنافلة ولا ان يتنفل في هذا الوقت. والحكمة في ذلك انه وقت ينتشر فيه الناس لمعاشهم ولأرزاقهم ولأشغالهم وأعمالهم، وكذلك وقت طلوع الشمس وقت تقارن الشمس فيه قرني الشيطان، فتطلع بين قرني الشيطان، وهذا الوقت لا يصلي فيه المسلم حتى لا يشابه الكفار. ثم إنه لو أذن الشارع في الصلاة في هذا الوقت فإنه قد يتسرب الملل والكسل إلى النفس البشرية، وغالبا النفس البشرية إذا طال عليها فعل شيء من الأشياء قد تمله أو تنصرف عنه. والشارع قد شرع لنا، الله تبارك وتعالى شرع لنا الصلاة، صلاة العشاء وصلاة الوتر. صلاة العشاء نختم بها أعمال يومنا وليلتنا، وكذلك صلاة الوتر نختم بها العمل. ثم شرع لنا قيام الليل، ومن الناس من المحسنين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، وقد فعل ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من كان يطيل في قيامه ثم بعد ذلك إذا جاء صلاة الفجر فوقتها قريب من صلاة الليل. فلذلك من رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته حتى ينقلب الناس ويشتغل الناس بما ينفعهم أيضا وبما يلزمهم في أمور دنياهم، أنه لم يشرع هذا في هذا الوقت الذي هو بعد صلاة الفجر، لم يشرع الله تبارك وتعالى صلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، حتى يذهب الناس إلى أعمالهم، وحتى لا تمل النفس البشرية. فهذا الوقت هو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، هذا بالإجمال. وبالتفصيل هو من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، هذا لا صلاة فيه، ومن بعد شروق الشمس حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فهذان وقتان. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا على التفصيل. قال: وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، قدر رمح يعني في رأي العين، في رأي العين. وعند قيامها يعني عند استوائها في كبد السماء ووسط السماء، حتى تزول أي حتى تميل إلى الغروب، لأن هذا وقت تسعر فيه جهنم والعياذ بالله، فلا يصلى فيه. فإذا زالت وكان أول الزوال فإنه يصلي من النوافل ما شاء، ثم يصلي الظهر لأنه أول وقت الظهر. والزوال هو انتهاء الظل. الزوال معناه انتهاء الظل من جهة المغرب، انتهاؤه وقصره وانتهاؤه وبدؤه في الزيادة إلى جهة المشرق. فإذا انتهى الظل، ظل الإنسان أو ظل الشاخص، انتهى من جهة المغرب، فإن الشمس إذا أشرقت من المغرب، إذا أشرقت من الشمس من المشرق، فإنه يكون لكل شيء شاخص من الإنسان والحيوان، وكل شيء شاخص يكون له ظل إلى جهة المغرب. فما دام الظل باقيا إلى ظل المغرب، الظل من جهة المغرب باقيا، فإن الشمس ما زالت في أول اليوم. فإذا انتهى تقاصر الظل وانتهى، فبدأ الظل يميل ويزيد من جهة المشرق، فذلك أول الزوال. وانتهاء الظل وتقاصره من جهة المغرب، وانتهاؤه إذا انتهى فإنه تبقى الشمس مدة، يعني بضع دقائق تبقى الشمس، لا زيادة في الظل ولا نقصان، فذلك هو وقت استواء الشمس، ووقت استوائها في كبد السماء. وبعد ذلك يبدأ الظل بالزيادة من جهة المشرق، ويسمى الفي. والظل الذي يكون جهة المغرب يسمى بالظل. فالفيء اذا بدأ في الزيادة، ولو كانت الزيادة اقل شيء فان هذا هو اول وقت الزوال، فالصلاة فيه تصح. وهذا يظهر جليا في وقت الصيف بخلاف الشتاء، فانه في وقت الصيف يتقلص الظل حتى ينتعل الانسان ظله فلا يزيد ولا ينقص. هذا في وقت الصيف ينتعل الانسان ظله في هذه الامكنة وما ماثلها، فاذا انتهى الظل فانه يبدأ بالزيادة، يبدأ بالزيادة الى جهة المشرق، فانتعاله لظله وانتهاء الظل حتى يكون تحته، هذا هو وقت استواء الشمس. فاذا بدأ ولو بمثل شراك النعل فانه قد زالت الشمس وحلت الصلاة، وكذلك يكون اول وقت الظهر. فهذا الوقت الذي ينتهي فيه قصر الظل من جهة المغرب هو وقت استواء الشمس، فهذا وقت منهي عنه ووقت قصير بضع دقائق. قال وعند قيامها، يعني في وسط السماء حتى تزول. قال ومن صلاة العصر إلى غروبها، هذا من حيث من حيث التفصيل، من صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه يعني في الغروب حتى يتم الغروب. وأما من حيث الإجمال فالصلاة منهي عنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا هو الوقت الثاني. فبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت منهي عنه. والمصنف هنا ذكر 5 أوقات يعني من باب التفصيل، قال من بعد صلاة العصر حتى وقت الغروب، ومن وقت بدئها في الغروب حتى يتم غروبها. فهذه 5 أوقات لا تصح الصلاة فيها، يعني النافلة لا يتنفل في هذه الأوقات. قال ويجوز قضاء الفرائض فيها، يجوز قضاء الفرائض فيها لأنها من ذوات الأسباب. قال وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف. قال وإعادة جماعة، هذه أمور مستثناة ومستثناة بالأدلة. يجوز قضاء الفرائض فيها، استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، صلى صلاة العصر بعد غروب الشمس لما شغله الكفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر قال ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، يعني المشركين شغلون عن صلاة العصر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا لم أصلها، فصلاها بعد غروب الشمس. فهذا دليل على أن الفرائض إذا نسيت أو شغل عنها بمثل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يصلي في وقت النهي، يصلي هذه الصلوات في وقت النهي، لأن هذه أسباب شرعت فيها الصلاة فلا يشملها النهي. وكذلك لو نام عن الصلاة وقام في وقت النهي، يعني نام مثلا عن صلاة جاءه نوم عن صلاة العصر مثلا وقام، فإنه يصلي ولو كان بعد غروب الشمس، أو نسي ذلك فإنه يصلي ولو كان ذلك وقت شروع الشمس في الغروب، أو مثلا إذا كانت قريبة من غروب الشمس ومتدلية إلى الغروب فإنه يصلي هذه الصلاة، لأنها صلاة نسيها ثم ذكرها في هذا الوقت أو نام عنها. وفي الحديث من نام عن صلاة فوقتها حين يستيقظ، وكذلك إذا نسي الصلاة فوقتها حين يذكرها، قال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لذكري. قال ويجوز قضاء الفرائض فيها
وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، كذلك ما يدل على أن المسلم يصلي ذوات يصلي الصلوات التي لها سبب في هذه الأوقات أوقات النهي. قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا يدل على أن ركعتي الطواف يجوز للطائف أن يصليها ولو كان ذلك بعد صلاة الفجر، ولو كان ذلك بعد صلاة العصر، ولو كان ذلك بعد شروع الشمس في الغروب أو وقت شروقها، فإن هذا الوقت الذي هو الأوقات النهي هذا جاء عاما، وهذه الأحاديث خاصة، وذلك النهي جاء مطلقا وهذه الأحاديث مقيدة، لكن يكون المراد من نهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة بعد طلوع بعد الصلاة الفجر إلى شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، وبعد العصر إلى غروبها وعند الزوال، ذلك يراد بالنهي فيه أنه لا يبتدئ ويقصد ويتعمد إيقاع النوافل في هذه الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي فيها، ولكن إذا كان هناك سبب مثل ركعتي الطواف أو قضاء الفوائد أو كان هناك نسيان للصلاة أو شغل بالجهاد مثلا في سبيل الله فشغل عن الصلاة فإنه يصليها حتى ولو كان في وقت هذا النهي. وكذلك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة وإعادة الجماعة للمنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أتي برجلين ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصلي في القوم، وذلك بعد أن صلى الفجر، فقال: يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا فإنها لكما نافلة. فهذا قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وإعادة الصلاة مع الجماعة، وذلك بعد صلاة الفجر، لأنهما صليا في رحالهما، والصلاة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، فإعادة الجماعة بالنسبة لمن صلى وحده منفردا في ولو كان ذلك الوقت وقت نهي فإنه يصلي ويعيد صلاة الجماعة، يعني أنه له، ويسن في حقه أنه إذا صلى منفردا لأنه ما وجد جماعة أو لأمر من الأمور ثم جاء إلى مسجد من المساجد وهم يصلون مثلا الفجر أو يصلون العصر فإنه يصلي معهم، فتكون له الأولى نافلة وهذه تكون له فريضة، وبعضهم يقول الأولى هي الفريضة وهذه هي النافلة. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى أكرم فهو يعطي عبده ما فيه الأصلح له. فقال: وإعادة جماعة. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين: إذا صليتما في رحالكما وأدركتما الجماعة فصليا فإنها لكما نافلة. قال: ويحرم تطوع بغيرها، يعني بغير ما له سبب. كذلك مما يسن للمسلم أن يفعله إذا دخل المسجد، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فإذا دخل المسجد في أوقات النهي فهل يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو يجلس بدون أن يصلي ركعتين؟ خلاف لأهل العلم. والراجح من هذا أنه إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس فإنه يصلي ركعتين ولو كان دخوله في وقت النهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يكون من الامور المخصوصة التي خصت النهي عن النهي عن الصلاة في اوقات النهي. فيداخل الذي يدخل المسجد يصلي ركعتين في اي وقت من الاوقات المنهي عنها، لان هذه الصلاة من ذوات الاسباب كصلاة الجنازة وركعتي الطواف والصلاة المنسية، والله اعلم. قال: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا رضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه، وأن يرزقنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال ولا شيء؟ نعم. نعم. أخونا يسأل يقول: تحدثنا عن صلاة القاعد بأنها بنصف أجر صلاة القائم، فهل هذا حتى بالنسبة للمريض؟ الجواب على ذلك أن المريض إذا صلى قاعدا لأجل مرضه فإنه يكتب له أجر صلاته وهو قائم، لأنه جاء في الحديث أن العبد يجري الله له عمله، جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يجري للعبد عمله إذا تركه لأجل المرض أو لأجل السفر. فمن كان يعمل عمل لله وهو صحيح فإن الله عز وجل يجري له أجر هذا العمل إذا كان مريضا، وإذا كان يعمل عملا وهو في الحضر فمنعه وقطعه عن ذلك السفر فإن الله تبارك وتعالى يجري له عمله وهو مقيم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فإذا صلى المريض صلى جالسا وقد كان يصلي قائما مثلا، إذا صلى جالسا لأجل مرضه فإن أجر صلاته تكتب له بأجر صلاة القائم، لأن الذي منعه من القيام هو المرض، وهذا لا نعلم فيه خلافا عن أهل العلم. نعم. قصر ايش يعني؟ يعني اخونا يسأل يقول: رجل قصر في الصلاة وترك الصلاة في بعض مراحل عمره فماذا يعمل؟ ان كان يعرف هذه الاوقات ويتيقنها ويعرف عدد هذه الاوقات التي تركها فإن جمهور أهل العلم يجبون عليه القضاء يقضي. ومن أهل العلم من يقول بأنه يستكثر من النوافل، وإذا كان لا يعرف أنه ترك هذا العدد، يعني لا يعرف عدد تلك الصلاة التي تركها، فيقولون جمهور أهل العلم بأنه يصلي حتى يتيقن أنه قد صلى ما ترك. فمثل هذا ينبغي له أن يستكثر من النوافل، أن يستكثر من النوافل، وأن يكثر من الصلاة في المسجدين في الحرمين، فلعله بذلك يكفر، ولعله بذلك تزيد حسناته ويستدرك ما فاته من تركه الصلوات، لأنه في حالة تركه للصلاة فيما مضى من عمره يعتبر كافرا بالله عز وجل والعياذ بالله. فمن ترك الصلاة فقد كفر بالله، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا حديث صحيح، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فكيف بمن ترك الصلوات الخمس كلها؟ ولا نصيب في الإسلام لمن ترك الصلاة. هنا قال سأل سؤالا في سجود التلاوة، وهذا إن شاء الله تعالى سنتحدث عنه في درس مقبل إن شاء الله تعالى، مع سجود الشكر وأحكام ذلك. نعم إذا أذن الفجر يقول ولم يصلي الشفع والوتر فماذا يعمل؟ إذا كان أذن الفجر وهو قد غلبه النوم ولم يستيقظ إلا وقت أذان الفجر فإنه يتوضأ ويصلي الشفع والوتر في هذا الوقت، يصلي الشفع ثم يصلي الوتر في هذا الوقت، وعليه أن يحرص على أن لا يكون ذلك عادة له، يعني لا يتخذ ذلك عادة له، بل يلزمه وينبغي له في حقه أنه إذا خاف من نفسه أن يغلبه النوم وأن يتمادى به النوم أن يصلي قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام، لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام وأنا أصوم 3 أيام من كل شهر. يعني يسأل يقول رجل يترك الصلاة متعمدا ويصلي في البيت، هذا قد حرم من خير كثير والعياذ بالله. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني ان الصحابة كانوا شديد الحرص على الصلاة جماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرجل اذا مرض كان يؤتى به بين الرجلين واحد عن يمين وعن شماله لشدة مرضه حتى يقام في الصف ويصلي مع ما فيه مع عذره لشدة حرصهم على هذه الصلاة. ولا شك أن ترك صلاة الجماعة هذا ترك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوات لخير عظيم، بل بعض أهل العلم جعل صلاة الجماعة شرطا من شروط الصلاة، يعني لا تقبل الصلاة إلا به، بعض أهل العلم ذكر ذلك منهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. والصحيح من ذلك أن صلاة الجماعة واجبة على المسلم، فلا يجوز له أن يصلي في بيته، بل يجب عليه أن يصلي جماعة إلا إذا كان هناك عذر من خوف أو مرض، لأن هذه المساجد منيت لعبادة الله، وهذه الصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سميما أو مرماتين لأتى الصلاة، يعني لو وجد قطعة لحم من الحضور لأتى إلى الصلاة، فهذا يدل على هوان الصلاة وعلى حقارتها في نفسه، وهو أنه يأتي للأمر الحقير ولا يأتي للأمر العظيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالذي يتثاقل عن الصلاة هذا دليل على مرض قلبه وعلى نفاقه والعياذ بالله، فإنه لا يجد في هذه الصلاة إلا منافق، وهي ثقيلة على المنافقين. قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. ومما يلاحظ أيضا أنه لو صلى في بيته فإنه تتوارد عليه الشياطين والوساوس والهواجس حتى لا يدري كم صلى وتختلط عليه الأمور، بخلاف ما إذا صلى جماعة فإنه يسلم من هذا وتسلم له صلاته ويحضر دعوة المسلمين وتناله بركة اجتماعهم فيخرج بخير عظيم، ولا سيما في الحرمين الشريفين، فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل من 1000 صلاة فيما سواه. صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، يذهب فيصلي في بيته ويزهد أن يصلي في المسجد النبوي أو يصلي في المسجد الحرام، لا شك أن هذا دليل على حرمانه من هذا الخير العظيم والعياذ بالله. ويخشى عليه أنه يستولي عليه الشيطان وأن عمله هذا لا يسلم من شره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالجماعة فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية، والشيطان هو للإنسان بمنزلة الذئب للغنم، فإذا تفرد وانفرد وفارق الجماعة كان الشيطان قرينا والعياذ بالله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.